ولذلك لا تحتاج هذه النار إلى أن توقد بحطب ولا غيره. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت و1000 عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة داكنة. يقول عليه الصلاة والسلام: فقامت له امرأة من صفة النساء سفعاء الخدين من صفة النساء للعلماء فيه أوجه. الوجه الأول أنها امرأة من أوسط الناس قامة، وقيل من صفة النساء أي جالسة في وسط النساء، وقيل من صفة النساء أي من أوسطهن شرفا ومكانا. سفعاء الخدين وهو الشيء المشوب من اللون الكدر الذي يكون على الخد، وذلك بأن تكون ضربا من الحمرة ونحنها قريبة إلى السواد على الخد. فقالت: لما يا رسول الله؟ أي لما كنا من أكثر حطب جهنم. وفي هذا دليل على مشروعية خطاب المرأة للرجل إذا وجدت المصلحة والحاجة الداعية إلى ذلك، وفيه دليل على مشروعية استفتاء العالم والسؤال عند الجهل. قالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاء. الشكوى تحتمل وجهين: الوجه الأول أن يكون المراد بذلك أن النساء يكثرن التظلم والشكاية من القضاء والقدر والعياذ بالله، فالمرأة إذا نزلت بها المصيبة في نفسها أو ولدها صاحت واستغاثت واستجارت ثم تسخطت على القضاء والقدر وقالت: هي شقية وهي تعيسة وهي كذا وكذا، وسبت نفسها وقد تسب والعياذ بالله إذا لم تكن مؤمنة ربها. نسأل الله السلامة والعافية من ضعف قلوبهم وقلة إيمانهم. فالمقصود أنه حمل على هذا الوجه أن كثرة الشكاية من النساء تسخطهن على القضاء والقدر، ولذلك إذا أصيبت المرأة بأي بلاء وجدتها تسب نفسها وتشتم نفسها وتدعي الشقاء وأنها إلى غير ذلك مما فيه من سوء ظن بالله عز وجل وضعف في العقيدة. فلذلك كان ذلك من أسباب ما ذكر من العذاب. نسأل الله السلامة والعافية. والقول الثاني إن المراد بقولها تكثرن الشكاء المراد بها شكاية الزوج، أي أن المرأة تشتكي من زوجها ولا تصبر على بلائه وأذيته لها. وقد تكون المرأة في نعمة من بعلها ولكنها تلتفت إلى صديقاتها وجيرانها وقرابتها، فكلما دخل عليها زوجها تشتكت له وآذته بكثرة الشكاية، فجعلت تقول له: فلان فعل وفلانة فعل بها زوجها وفلانة وفلانة. فهذا الفعل ينبغي للمؤمنة أن تبتعد عنه وأن تتقي الله في زوجها، فما كان منه من خير حمدت ولا تسرب عليه ولا سخطت. فهذا مما نهي عنه أن تكثر الشكاية لزوجها. وقيل إن المراد أنه إذا دخل عليها النساء اشتكت زوجها إلى النساء، وإذا ذهبت إلى أهلها تظلمت من زوجها حتى تذكر العيوب والأسرار لزوجها، فتكون في ذلك مسيئة في حق زوجها. فقال إن ذلك سبب والعياذ بالله في دخولها للنار لأنها لم تحفظ حق زوجها. وهذا يدل على خطر فرح الأسرار والتظلم من الأزواج إلى القريب والبعيد ولو كان قريب النسب. ولذلك ينبغي للمؤمنة أن تتسلح بالصبر والسنوان وأن تحسن الظن بالرحمن، فإن الله يعينها ويثبتها ويقويها على بلائها. وهناك نوعان من الشكاية يستثنى من هذا المحرم. النوع الأول أن تشتكي المرأة على سبيل الاستفتاء والتظلم للقاضي ونحوه، فهذا ثبت في الصحيح من حديثهن أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، أفآكل من ماله بالمعروف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من مالك من ماله لولدك بالمعروف. فدل هذا على جواز الشكاية عند الفتوى. والنوع الثاني أن تشتكي على سبيل الاستعطاف، كأن تسأل المرأة أباها أن يعطيها شيئا لا تجده عند زوجها، فهذا لا حرج فيه ولكن على وجه لا يحدث الفتنة، لما ثبت في الصحيح حديث الصحيح عن فاطمة أنها أتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، فاشتكت إليه أنها تطحن النواء حتى نزلت يداها من كثرة طحنه، فدل هذا على مشروعية الشكوى لذي القرابة كالأب والأخ الكبير. والمقصود أن الأفضل والأكمل للمرأة المؤمنة أن تصبر وتتجمل وأن تحسن الظن بالله، فإنه لا شك أن كثيرا من النساء قد يقعن في الظلم من الرجال، فإن بعض الأزواج لا خير فيه، لئيم خبيث الطبع لا يتقي الله في نفسه ولا في أهله، فقد تكون المرأة مبتلاة بمثل هذا، فتضيق عليها الأرض بما رحبت، تحتاج إلى من يسليها ويوافيها، فتشتكي إليه وتبث بعد الله إليه أشكانها وأحزانها، فإذا اشتد عليها بلاؤها وعظم عليها خطبها وعناؤها فلا حرج عليها أن تشتكي بامرأة عاقلة ناصحة تسددها وتثبتها، والمنبغي لها أن تحتسب، فالأفضل والأكمل أن تصبر وتحتسب، فإنه كلما صبرت كلما كان ذلك أعظم لأجرها، فكما أن المرأة تتقرب إلى الله بالصلاة والزكاة كذلك تتقرب إلى الله بالصبر واحتساب الأجر، والأمور بعواقبها وخواتيمها. وكم من امرأة مؤمنة صالحة برة تقية خافت الله في زوجها وصبت عليها أنواع المظالم من بعلها، فصبرت واحتسبت وما لفظت من فيها كلمة كشفت فيها ستر الله عليها في زوجها، فكان ذلك في رحمة الله لها في الدنيا والآخرة. فما على المؤمنة إلا أن تحتسب وأن تحس أن الله معنا بالصبر. يقول عليه الصلاة والسلام: وتكفرن العشير. كفر العشير هو نسيان جميل الزوج، فإن المرأة قد تكون ناقصة عقل في ذكر المعروف، لا تحفظ العهد ولا ترعى الذمة، إذا أحسن إليها بطرت وإذا أحسن إليها كفرت. فالمقصود أن هذا النوع من النساء الذي إذا رأى سيئة أظهرها وإذا رأى حسنة سترها، فإن الله عز وجل وإن الله أخبر على لسان رسوله أن هذا الصنف من النساء حطب جهنم والعياذ بالله. فمن أعظم الأمور التي ينبغي أن تراعيها المرأة ألا تكفر جميل الزوج عليها وأن تذكر خدمته لها وإحسانه إليها، فما رأت من خير حمدته وشكرت، وما رأت من سوء سترت، وردت عند الله عز وجل ثوابه في الستر. قال جابر رضي الله عنه: فجعلن يتصدقن من حليهن ويلقين في ثوب بلال من خواتيمهن وأقراطهن. هذه العبارة تدل على فضل الصحابيات الجليلات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة الاستجابة لله ورسوله، أمر والله عجيب. خطبهن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات اليسيرة، فلما وقع في قلب أولئك المؤمنات أنه لا نجاة لهن من النار إلا بالصدقات، أقدمت الواحدة منهن على حليهن، مع أن ذلك الزمان زمان فقر وزمان شدة، كان الرجل لا يجد ثوبا يستره إلا قليلا من القماش يضعه على عورته، فأقدمت الواحدة منهن على أعز ما تملكه من الجمال وهو الحلي والمال، فألقت بذلك الحلي عله أن يسترها من النار. وهذا يدل على فضل الصحابيات وسرعة استجابتهم، مع أنه يوم عيد خرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحلي في يوم فرحة، فلما ذكرن بالنار أخذن ذلك الحلي في يوم الفرحة وألقينه في ثوب بلال يودعنه إلى غير لقاء على رجاء ما عند الله من المثوبة، يطمعن أن يسترهن الله بتلك الصدقة عن ناره وغضبه. وهذا هو شأن المؤمنة أنها رقيقة القلب، وهو شأن المؤمن أنه رقيق القلب لا يملك دمعته ولا يده في السخاء والجود إذا ذكر بالله ربه. وقوله وأقراطهم فيه دليل على مشروعية لبس الذهب المحلق، وأنه لا حرج على المرأة أن تلبس الذهب المحلق، لأنه قال وخواتيمهن وحليهن، فدل على جواز لبس الذهب المحلق، فإن الخاتم يكون على اليد محلقا والقرط يكون في الأذن محلقا. ولو قال قائل إن القرط لا يكون محلقا فهي مكابرة، فإن القرط يكون في الأذن. وفيه دليل أيضا على جواز خرق آذان النساء، وأنه لا حرج في خرق أذن الصبية من أجل الحلي. وذهب بعض العلماء إلى أنه يحرم ثقب الأذن من أجل الحلي، وهذا الحديث حجة عليه. وحديث أم زرع فإنها قالت: أناس أذني من الحلي. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: كنت لك بأك أبي زرع لأم زرع. فدل هذا الحديث على مشروعية ثقب أذن الإناث من أجل الحلي. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا ما رزقهن من حسن الاستجابة لداعيه والتوفيق لمحبته ومراضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله
تعالى. الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أثابك الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمك وكتب الله لك الأجر والثواب. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وبين القول بتحريم الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ناسيا؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فجزاك الله أيها السائل كل خير. فإن هذا السؤال سؤال جيد، كيف نجمع بين حديث عفي لأمتي الخطأ والنسيان، وفي رواية وضع لأمتي الخطأ والنسيان، وما استكره عليه، لأننا نقول إن الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها أنه لا يجوز ذبحه. الجواب أن قوله عفي لأمتي يدل على سقوط الإثم، عفي لأمة الخطأ والنسيان يعني سقوط الإثم، وسقوط الإثم منفك عن الفعل نفسه. ولذلك لو أخذ بعموم قول عفي فإن الرجل لو نسي ركعة من الصلاة لم يعف له ويطالب بفعلها، فدل على أن الأفعال منفكة عن حصول الإثم. فنقول من ذبح ونسي ذكر اسم الله فإن الله أمره بالتسليم، فإذا نسيها فقد خالف أمر الله فتسقط عنه، يسقط عنه الإثم لمكان النسيان. ولكن ذبيحته لا يجوز أكلها لقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله يعني، فالجهة منفكة ولا تعارض بين النصين بحمد الله. والله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكر في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم سفعاء الخدين، فهل كان هذا الحديث قبل فرض الحجاب؟
نعم، هذا هو أحد الأجوبة عن هذا الحديث، وهناك جواب أقوى، وهو أن النساء كن يجلسن على حدة كما في رواية الصحيح كنا في مؤخرة الحجاب فكانت جالسة، والحديث يقول من صفة النساء يعني جالسة بين النساء، فلما قامت هي تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الأدنهن عليه الصلاة والسلام، فلما قامت له فالعين الخاطئة هي التي نظرت، وإلا فهي في الأصل جالسة بين النساء، والجالسة بين النساء يجوز لها كشف وجهه، فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث على جواز كشف المرأة لوجهها بين الرجال، لأن الحديث بين النساء. وقول الراوي سفعاء الخدين وهو جابر شاء الله أن وقع بصره عليها عند كلامها، وهذا لا يمنع من وصفه لها، لكن الأصل أنها جالسة بين النساء فلا يتم الاستدلال به على جواز كشف المرأة لوجهها. والله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: هل الأضحية واجبة أم سنة؟ ومتى تجزئ الأضحية عن الشخص؟ وهل يذبح هل ذبحها أم ومتى تجزئ؟ هل هي بذبحها أم بشرائها؟ وإذا اشتراها وهي تامة الشروط ثم أصابها عيب هل تجزئ عنه أم لا تجزئ؟
أما صاحب السؤال فنجزم أنه ما حضر الدرس الماضي، لأننا كنا في الدرس الماضي نبين أن الأضحية واجبة على الصحيح، وذكرنا أقوال العلماء وأدلتهم وأن الراجح وجوبها، الأضحية الصحيح وجوبها وأنها لازمة للمستطيع، وذكرنا أنها تجب على البالغ المكلف القادر الذي يستطيع شراءها، وبينا في المجلس الماضي دليل ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام فليذبح، وقوله كذلك من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، وأن هذا هو الصحيح وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام مالك. الطرف الثاني من السؤال بأذن.
الطرف الثاني من السؤال: هل تجزئ الأضحية عن الشخص بذبحها أم بشرائها؟
هذه المسألة فيها تفصيل، بعض العلماء يقول مجرد شراء الأضحية شراءه للأضحية يعينها للذبح، وعلى هذا فإنها لو انكسرت أو أصابها العيب بعد شرائها فقد أدى ما عليه ويضحي بها، وقال بعض العلماء العبرة بوقت ذبحها وهو أقوى، فإذا أصيبت بآفة أو عاهة قبل الذبح فإنه يلزمه البدل عنها، وهذا أقوى. والله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها دون علمه؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه المسألة فيها تفصيل، فإذا كانت الصدقة من مال الزوج لا تجحف بمال الزوج أو تعلم رضا الزوج بذلك فإنه لا حرج عليها في الصدقة من مال زوجها، ومن أمثلة ذلك ما يزيد من الطعام حينما تعلم أن مصيره إلى النفاية أو إلى التلف، فإنه لا حرج عليها أن تتصدق به وهي مأجورة بحسن صنعها. وكذلك إذا كان المال يسيرا فلا حرج عليها أن تتصدق به وهي مثابة وزوجها مثاب، خاصة إذا علمت رضاه بذلك، والله تعالى.
أسألكم الله. وسائل يقول: هل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية عن أمته هل هذا خاص بزمانه عليه الصلاة والسلام أم ذلك عام؟
ظاهر النص العموم في قوله عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه على العموم، فقال بعض العلماء المراد به من لم يستطع الأضحية، فإن الله جبرهم بهذه التضحية، وذلك على سبيل التخصيص له عليه الصلاة والسلام دون غيره، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وسائل يقول: هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتكفرن العشير هل يقاس على الرجل إذا أنكر ما يلقاه من زوجته من خير؟
هذا سؤال من النساء الظاهر. نعم، ما يبعد إلا واحدة، لكن يعني بالنسبة للأصل ما في إشكال أنه يحرم على الزوج أن ينكر جميل زوجته وفضل زوجته، وهذا من اللؤم، نسأل الله السلامة والعافية. وخبز الطبع أن يكون الرجل مع زوجته تفي له وتحسن إليه حتى إذا أصبحت عند المشيب والكبر نسي فضلها ومعروفها فأهانها وأذلها. ومن أقبح ما يكون ومن علامات اللؤم أن تجد الرجل عند كبر زوجته يشمت بها ويذكر عيوبها لأبنائه ويحقر من شأنه، فهذا من أشد ما ذكره العلماء في أذية الزوج ظنه لزوجته، وهذا يقع بين بعض الناس خاصة الجهلة، وهو من أبلى ما يكون، نسأل الله السلامة والعافية، في الأذية، ومن أسوأ ما يكون في العشرة. فينبغي التناصح في مثل هذا، لأنه ينبغي على الزوجين أن يحفظ كل منهما حق الآخر، وأن لا يكون بينهم إلا الود والرحمة، فإن الله يقول: جعل بينكم مودة ورحمة. وذلك يقول بعض العلماء: من أمسك الزوجة والزوجة إذا عاشرت زوجها تعاشر بالمودة، فإذا ما وجدت مودة في قلبها فلترحمه وليرحمها. هذا مما ينبغي العناية به، أن كل منهما يحفظ حق الآخر. وإذا كفر الزوج فضل زوجته وإحسانه فهو، نسأل الله السلامة والعافية، أقل ما فيه اللؤم، واللؤم ليس من الإيمان في شيء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: حفظ العهد من الإيمان. فإذا وجدت الرجل وفي يذكر فضل زوجته ويتحدث أمام أبنائي بفضلها ومعروفها فنعم والله الرجل. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا الوفاء وأن يجنبنا ما لا خير فيه من الأخلاق، إنه ولي ذلك.
الله. وهذه امرأة تشكو وتسأل أنها ابتليت بمرض الوسوسة حتى أصبحت أنها تشك في كل شيء تقريبا، حتى أصبحت تحس بثقل في أداء الصلاة، تقول: أرشدوني جزاكم الله خير.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلطف بنا وبك، أن يذهب عنك جميع ما تجديه، وأن يهبك قلبا مطمئنا بذكره وشكره وطاعته. أختي في الله، إن الله ابتلاك بهذا البلاء وهو من الشيطان، ولن يستطيع الشيطان أن يؤذي الإنسان إلا بإقدار الله له. فأوصيك أولا بالمحافظة على أذكار الصباح والمساء. الأمر الثاني أن تكثري من ذكر الله بتلاوة القرآن، فإنه شفاء لما في الصدور، والوسوسة آلام الصدور وأمراضه. والأمر الثالث أن تستعيذي بالله كلما وجدت الوسوسة. والأمر الرابع أن تبني على اليقين، تبني على الشيء الذي تستيقنيه. فلو شككت في شيء فأحسن الظن، إذا شككت في الناس فأحسن الظن فيهم واحمليهم على أحسن المحامل والتمسي لهم مخرجا، فإن ذلك مما يضعف الوسواس على القلوب. واذكري أن الله يحاسبك عن سوء الظن بالمسلمين. وأما بالنسبة للوسوسة في العبادات فهذه لها حكم خاص، فإن كانت في الوضوء فاعلمي أن الله عز وجل كلفك بالغسل، غسل الأعضاء التي سنى في كتابه، فالمبالغة في غسلها والمبالغة في تنظيفها لا يكلف الله به، وهو خارج عن حكم الشرع، ينبغي تركه. وهكذا بالنسبة للصلاة وهكذا بالنسبة لبقية العبادات. ونسأل الله أن يعجل لنا ولك بالفرج، والله تعالى
اللهم آمين. أثابكم الله فضيلة الشيخ. وهذا السائل يقول: إذا قام الجزار بذبح عدد من الذبائح الواحدة تلو الأخرى وقد يسمي الله على الأولى، فهل تكفي هذه التسمية عن الذبائح الأخرى؟
لا تكفي هذه التسمية عن الذبائح الأخرى، بل نص بعض العلماء على أن الجزار لو ذبح الشاتة ولم يسمي ولم يذكر اسم الله وجب عليه ضمان شاة بدنا عنها. إذا لم يسمي على الذبيحة ولم يذكر اسم الله عليها فإنه يطالب ببديلها، وهذا منصوص عليه كما ذكره غير واحد من أهل العلم، خاصة عند من يقول إن التسمية فواتها يوجد عدم جواز الأكل من الذبيحة. فإذا كان ذبح ولم يذكر اسم الله فقد أضاع على الموكل حقه، وبناء على ذلك يطالب بضمان ما فوته. وهذا رأي أميل إليه، أنه إذا لم يسم الله وترك التسمية يطالب ببديل عنها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. حتى لو نسي الجزار؟
حتى لو نسي، لأننا ذكرنا لأن النسيان نوع من التفريط، لأنه تعاطى الأسباب ولو استشعر عند ذبحها أن حق لأخيه وأنه متكفل بالقيام بهذا الحق أن يلزم بالضمان. مسألة الضمان يا إخوان مقرر في الفقه لا يلتفت إليها بالسهو والنسيان. ألا ترى الرجل يخطئ فيقتل أخاه ويطالب بالدية مع أنه قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان؟ طيب لما أخطأ وقتل أخاه خطأ إيش الحكم؟ يطالب بالضمان. فمسألة إسقاط الإثم هذه متعلقة بالشخص بينه وبين ربه، ومسألة الضمان هذا الشيء لأن الله لا يفشل لنا أكل شيء لم يذكر عليه اسمه. ففوت على أخيه هذه الذبيحة وفوتها بسببية منه فيطالب بالضمان، هذا هو وجه المطالبة بالضمان، وهو أمر صحيح متفق مع أصول الشرع كما ذكرناه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وسائل يقول: ما حكم من علق ذبح الذبيحة على شفاء أو نجاح الأبناء؟
هذا نذر. إذا قال لله علي أن أذبح ذبيحة إذا شفى الله مريضي أو نجح ابني ونحو ذلك فهذا نذر بينه وبين الله عز وجل، وهو النذر المعلق فيلزمه الوفاء به، ولكنه نذر مكروه لأنه قد يفضي بالاعتقاد أن هذا النذر يأتي بالشيء، ولذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فهذا النوع من النذر مكروه، وأفضل النذر وأحب إلى الله النذر المطلق، وهو أن تقول لله علي أن أصوم ولا تعلقوا على فعل شيء أو حصول شيء من دفع مكروه أو طلب محبوب ومرغوب. فهذا النوع من النذر نذر مكروه، والله تعالى أعلم.